أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الكلام في هذه الجلسة سيكون حول نقاط حول علامات الظهور، ونبحث في ذلك في عدة نقاط، يعني هي إضاءة عامة، وإلا البحث في علامات الظهور يستدعي كلاما طويلا، ولكن نقاط عامة إن شاء الله. النقطة الأولى مفهوم علامات الظهور. العلامة هي الأثر الذي يعلم به الشيء، أو ما ينصب هاديا لشيء يكون علامة. قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فنلاحظ أنه هنا علامة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. النجم يكون هداية للمسافر، مثلا مسافر برا أو مسافر بحرا، فإذا هو خصوصا في تلك الأزمنة لا توجد عندنا أدوات يمكن الاعتماد عليها، فيعتمد على النجم، فهو يحدد النقطة التي يريد أن يسافر فيها، فيكون مثلا جهته النجم الفلاني، النجم نفترض النجم القطبي مثلا، النجم كذا، فيتوجه عنده، يعني هو في البحر ولا يوجد شيء إلا أنه يراقب هذا النجم ويمشي اتجاه هذا النجم. فهنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن نلاحظ أنه العلامة هي أثر الذي يعلم به الشيء، وهو أيضا يكون ما ينصب هاديا يعلم به الشيء. ربما أنت تريد حفظ شيء معين في مكان معين، فتدفنه فيه وتنصب عليه علامة، تكون هذه العلامة دالة على هذا الأثر. وأحيانا اهتداء، مثل ما مثلنا مسافر يهتدي بالنجم الفلاني. أيضا يأتي في القرآن ألفاظ أخرى يستفاد منها ما يستفاد معنى العلامة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يعني هنا علاماتها، علامات الساعة قد جاءت. أو مثلا كلمة آية تكون أيضا بمعنى علامة. مثلا قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. لاحظ هنا آية ملكه، يعني العلامة الدالة على ملكه. المهم تطلق العلامة يراد بها نفس الأثر الذي يعلم به، أو تطلق العلامة ويراد بها الاهتداء إلى شيء معين، وتارة تطلق أشراط، تارة تطلق آيات، وهكذا. إذا عرفنا هذه الجهة، نقول في كلامنا عندما نقول علامات الظهور لا يكون المقصود أجنبيا عن نفس المعنى اللغوي. علامات الظهور يعني نفس المعنى اللغوي الذي الآن ذكرناه، هو يأتي بنفسه، فعلامة تكون أثر يدل على شيء أو يهتدى به، فهنا أثر يدل على شيء. فأثر يدل على قرب الظهور مثلا، أثر يدل على أن الظهور في غاية القرب مثلا، وهكذا على حسب نوعية العلامة التي سيأتي الكلام فيها. هنا أيضا عندنا نقطة ترتبط بهذا، أنه ما هي فائدة هذه العلامات المطروحة؟ يعني جعلت علامات سميناها علامات الظهور، ما هي الفائدة في هذه؟ طبعا يمكن أن نوجد بعض الفوائد، ولكن من جملتها يمكن أن نقول باعتبار أن قضية الظهور المقدس وما يرتبط بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف أمر في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، فيكون محل لدعاوى كثيرين، فيمكن أن يدعيه غير واحد. عليه هناك علامات تنصب، علامات على الظهور، إذا لم تظهر هذه فمتى ما ادعاه مدعن ينكشف. يعني مثلا الآن كما سيأتي إن شاء الله عندنا علامة مثلا ظهور السفياني، عندنا علامة مثلا اليماني، عندنا خسف البيداء. فلو جاء واحد وادعى أنه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نقول حالا نقول هذه الدعوة باطلة، بغض النظر عن شخصه، عن العلامات الموجودة في شخصه، نقول نفس هذه العلامات هي تدل على بطلان دعواه، لأن علامات موجودة لابد أن تحصل قبل القيام، قبل ظهوره. هذا ادعى هذا المنصب بدون أن تظهر أي علامة من العلامات، إذن نقول هذه الدعوة باطلة. هذه يمكن أن نستفيدها كفائدة من فوائد علامات الظهور، أن تذكر علامات إلى الظهور. النقطة الأخرى التي نبحثها هي الكلام في مصاديق علامات الظهور. يعني بعد أن عرفنا مفهوم العلامية، مصاديق علامات الظهور، بحسب ما يستفاد من الروايات وأيضا حسب المشهور عند الأعلام، أن علامات الظهور على نحوين: علامات ظهور حتمية، علامات ظهور غير حتمية. تفسير ذلك: علامات الظهور الحتمية بمعنى أنه لا بد أن تحصل قبل ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف، لا بد أن تحصل هذه العلامات فنسميها علامات حتمية، يعني من خلال الروايات أنه لا بد أن تحصل هذه العلامات. علامات غير حتمية تذكر علامات، ولكن هذه ربما يحصل فيها البداء، والبداء بالمعنى أنه لا أنه بدأ لله أمرا كان يجهله، لا، وإنما يظهر لنا أنه هذه العلامة ستكون ولا تكون في علم الله سبحانه وتعالى أنها لا تكون. فعندنا علامات غير حتمية، عندنا علامات تكون حتمية. العلامات الحتمية المذكورة في الروايات وحددتها الروايات علامات خمس: العلامة الأولى خروج السفياني، العلامة الثانية خروج اليماني، العلامة الثالثة قتل النفس الزكية في مكة المكرمة، العلامة الرابعة الخسف في البيداء الذي يكون بعد المدينة أو بين المدينة ومكة أو في طريق الخارج من المدينة في طريقه إلى مكة، العلامة الخامسة الصيحة في السماء أو الصيحة من السماء. هذه العلامات الخمس اعتبرت علامات حتمية، ودلت على ذلك بعض الروايات. مثلا في الرواية عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات. فالرواية صرح أنه محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. هذه الرواية عنونت بأنها صحيحة. طبعا لا بأس الآن بين قوسين ما دام في محضر طلاب العلم نقول أنه الراوي هو عمر بن حنظلة. هذا الراوي اختلف فيه، هناك من يوثقه وهناك من قال لا يوجد عندنا دليل على توثيقه، أو الأدلة المذكورة على توثيقه أدلة غير ناهضة، ولكن رواياته أو بعض رواياته سميت مقبولة بمعنى أن الأصحاب تناولوها بالقبول، أخذوها بالقبول، وهذا مما اعتبر أنه دليل على وثاقة الرجل. رواية مشهورة مطولة يستفيد منها العلماء في الأصول، يستفيد منها في الحديث، يستفيدون منها أيضا في الفقه، معروفة أنها مقبولة عمر بن حنظلة. فتقريبا المشهور على اعتبار عمر بن حنظلة والأخذ برواياته، غير المشهور مثلا السيد الخوي رحمه الله لم تثبت عنده وثاقته، ولكن غيرهم من الأعلام مثلا الشيخ الأستاذ الوحيد حفظه الله أقام عدة أدلة لعله ذكر مجموعا، مو شرط أنه كل أن كلها يقبلها، لعل مجموع ما ذكره 10 أوجه لبيان وثاقة عمر بن حنظلة، يعني بين ما تدل على وثاقته وبين ما يدل على قبول روايته. على كل حال هذا فقط يعني بتعبيرهم لتشحيل الذهن، خارج الآن عن بحثنا. فالمهم هذه الرواية عبرت، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قبل قيام القائم 5 علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي، وكما هو معلوم أبو حمزة الثمالي من الرواة الثقات من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام كان يقول خروج السفياني من المحتوم والنداء من المحتوم وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم وأشياء كان يقولها من المحتوم. هنا نلاحظ فيها إضافة على ما تقدم، هنا ذكرت السفياني الرواية السابقة ذكرت النداء نفس الصيحة، الطلوع الشمس من المغرب من المحتوم لم تذكره تلك الروايات. إذا أضفنا إذن ما يستفاد من هذه الرواية إلى ما يستفاد من الرواية السابقة نقول بأن العلامات المحتومة 6 على هذا الأساس. ثم قال وأشياء كان يقولها من المحتوم، هنا تتفق هذه العبارة مع بعض ما لم يذكر فيها وذكر في الرواية الأخرى، يعني ليس من الضرورة أنها أمور أخرى غير الخمس، وإنما قد تكون من جملة الخمس، يعني اليماني لم يذكر هنا ربما يكون هو، القتل النفس الزكية لم تذكر هنا داخل في تحت عنوان وأشياء كان يقولها من المحتوم. النقطة الثالثة في الكلام نذكر الضوابط العلمية الصحيحة في التعامل مع علامات الظهور، يعني هناك ضوابط عندنا لابد أن نرعاها حتى لا يقع المتكلم متخبطا فيما يرتبط بالعلامات، لأنه عندما نلاحظ ونشاهد وتشاهدون أن بعضهم عندما يتكلم حول علامات الظهور كان يصور الأمر لك أن اليوم أو غدا يظهر الإمام عليه السلام، لا الأمر ليس كذلك، لابد أن نمشي على طبق قواعد، على طبق قواعد نمشي، ماذا نستفيد من الروايات؟ واحد يأمل أن يخرج الإمام عليه السلام مبكرا سريعا وندعو اللهم عجل لوليك الفرج مثلا، صحيح، لكن لا تأخذنا هذه الأمور بحيث أنه نصور القضية بمجرد أن رأينا شيء معين انتهى، لا، نحن نذكر هذه العلامات المحتومة هي التي تؤكد ما قبلها لا يبين لنا شيء. يعني مثلا في زمان الشيخ المجلسي رحمه الله طلعت بعض العلامات، بعضهم اعتبر أن هذا إذا قرب الظهور، بينما الآن من الشيخ المجلسي إلى الآن عندنا كم سنة؟ 300 سنة مثلا. المهم هذه يعني لابد أن يكون بحثنا بحثا موضوعيا، يعني لا نتعجل في ذكر قرب الظهور، علامات الظهور، وظهرت هذه العلامات، والآن هذه العلامات صحيحة، وأطبق بعض ما في الروايات على بعض ما يحصل. ربما يكون بعض ما في الروايات ينطبق على ما حصل وينطبق على ما يحصل، يعني العلامة صارت مجملة وعامة فيها نوع من السعة كلية يصدق على ما سبق ويصدق على ما حصل. هذه أيضا لابد أن ننتبه لها، يعني لا نحصر إلا في هذه العلامات التي ذكرناها. يعني لو طلع السفياني مؤكدا هذا هو السفياني الآن نقول قرب الظهور، لو ظهر اليماني مع تمامية الشروط نقول قرب الظهور، وهكذا. أما ما عداها فلا نتعجل. هذه يعني نقطة مهمة لابد أن نرعاها. الآن الذي نريد أن نقوله الضوابط العلمية الصحيحة في التعامل مع علامات الظهور. الضابط الأول الذي يكون في البال حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية. هنا بحث الأشبه ما يكون بحث أصولي ولو كان بنحو مختصر نشير إليه، وهي أن الألفاظ موضوعة للمعاني على حسب اختلاف معنى الوضع، الآن لا يهمنا، ولكن الألفاظ موضوعة للمعاني. هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني تارة تستعمل في معانيها الحقيقية، وتارة تستعمل في معاني مجازية. مثلا كلمة أسد له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، هذا اللفظ وضع له، قد يستعمل فيه وقد يستعمل في المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فأنت أحيانا تقول رأيت أسدا وتقصد منه الحيوان المفترس، وتارة تقول رأيت أسدا وتقصد منه الرجل الشجاع. إذا استعملت اللفظ في معناه الحقيقي لا تحتاج إلى قرينة، وإنما بمجرد أن تقول رأيت أسدا ولم تنصب أي قرينة تدل على الخلاف، الذهن يتبادر إلى المعنى الحقيقي ويحمل اللفظ على معناه الحقيقي. إذا أردت المعنى المجازي عليك أن تنصب قرينة فتقول رأيت أسدا يرمي، هنا يرمي جعلتها قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع وليس المراد من الأسد معناه الحقيقي. هذه قاعدة عامة في باب الألفاظ، إذا أطلق اللفظ يتبادر منه الذهن معناه الحقيقي، والأصل أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي ما لم ينصب المتكلم قرينة على الخلاف. إذا أراد غير المعنى الحقيقي لابد أن ينصب قرينة، هذا المتكلم بأي لغة كان، يعني مو شرط المتكلم العربي، المتكلم غير العربي أيضا في لغته نفس الكلام. هذه قاعدة عامة عند العقلاء، في غير اللغة العربية أيضا عندهم معنى حقيقي عندهم معنى مجازي، لو أراد المعنى المجازي لابد له من قرينة. إذن ما نريد أن نخلص إليه هو أن المعنى المجازي يتوقف على قرينة مناسبة بحيث تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر. بالتالي لما نريد أن نطبق، نريد أن نعرف العلامات بها التفصيل، عندنا كما الآن مرت في الرواية اليماني، خروج اليماني. ظاهر كلمة اليماني أنه رجل من أهل اليمن، هذا ظاهر الكلمة. لما تريد أن تفسر اليماني بشيء آخر لابد أن تنصب قرينة، لابد أن تقول هناك قرينة موجودة في الكلام يراد من اليماني شخص غير شخص الشخصية معروفة من اليمن. يعني هذا يكون استعمال مجازي لابد له من قرينة. ما دام لم توجد عندنا قرينة في الكلام وإنما اعتبرت ظهور اليماني أو خروج اليماني، إذن نحملها على ظاهرها وهو أن اليماني رجل من اليمن. أيضا مثلا عندما يأتي عندنا العلامة الثانية وهي السفياني. السفياني فسر أنه رجل من بني سفيان، يرجع نسبه إلى أبي سفيان، هذا معنى السفياني. طبعا يحتمل أن يكون اسمه أيضا السفياني، يعني هذا الذي سيخرج قبل ظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، يحتمل أنه فلان بن فلان السفياني، يعني يلقب فعلا بالسفياني. يحتمل أنه لا، أن أصله سفياني، ربما الآن ليس لقبه السفياني ولكنه هو سفياني، مثل ما تقول الهاشمي مع أنه ليس لقبه الهاشمي، هو سيد من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله، لقب آخر ولكن تقول فلان الهاشمي، أهلا بالهاشمي، يعني من بني هاشم. فيحتمل أيضا احتمال آخر إذن من كلمة السفياني أنه المقصود من بني أبي سفيان، لا أن اسمه السفياني، يعني لقبه السفياني. يحتمل هذين الاحتمالين، وهذا يكون يدخلنا في باب وهو الباب المشترك. يعني قد يكون اللفظ لفظ مشترك، وهذا اللفظ المشترك يكون بحسب معنيه، يعني كلا معنيه حقيقيان. اللفظ المشترك كلا معنيه حقيقيان، مثل كلمة عين مثلا تستعمل في العين الباصرة، تستعمل في العين النابعة، أو موضوعة للعين الباصرة موضوعة إلى العين النابعة، هذا معنى حقيقي، هذا معنى حقيقي أيضا. هنا لما نعين أحد الأمرين أو أحد المعنيين نحتاج إلى قرينة معينة، بخلاف في المعنى المجازي. هنا أيضا لو خرجنا عن الموضوع قليلا لكن لا بأس به. ما ذكرنا في المعنى في الكلام الأول، عندنا معنى حقيقي معنى مجازي. المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة تكون صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة إلى المعنى المجازي. فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، فهنا أسد كلمة يرمي صرفت لفظة الأسد عن معناها الحقيقي، لا يراد منه لا يراد منه الحيوان المفترس، وعينت الرجل الشجاع بكلمة يرمي. بالنسبة إلى اللفظ المشترك كلا معنيه حقيقيان، فعليه نحتاج إلى قرينة معينة، ما نحتاج إلى قرينة صارفة، لأنه ليس هناك معنى حقيقي صرفنا عنه وإنما استعملنا في أحد معنيه. فعندما تقول رأيت عينا عذبة، هنا كلمة عذبة عينت أن مرادك من كلمة العين هي النابعة، ما صرفت عن غيرها، لا، وإنما عينت المعنى المشترك في أحد معنيه. هنا عندنا كلمة السفياني، قلنا يحتمل أن يكون المراد هو فلان بن فلان السفياني، يعني لقبه حين خروجه أيضا اسمه السفياني، ويحتمل أن المراد كونه من سلالة أبي سفيان حتى ولو كان اسمه آخر. طبعا حتى على المعنى الأول هو من سلالة أبي سفيان، على كلا التقديرين هو من سلالة أبي سفيان، ولكن هل اسمه الفعل أيضا السفياني أو لا مجرد أنه من سلالة أبي سفيان؟ نحتمل كلا الاحتمالين. أيضا لما نأتي إلى كلمة الخسف في البيداء، كلمة الخسف بحسب معناها الحقيقي يعني خسف تكويني أرضي حقيقي، بمعنى أن الجيش يريد أن يخرج من المدينة ويتوجه إلى مكة لمحاربة الإمام عليه السلام فتنخسف به الأرض، هذا معناه الحقيقي هو هذا. لما تأتي أو من يأتي ويريد أن يقول معناه آخر عليه أن يذكر القرينة، من خلال تلك القرينة لا يراد الخسف الحقيقي، وإلا لو خلينا واللفظ قلنا ظاهر اللفظ أن يكون هناك خسف حقيقي وهو هذا التكويني، وهو سقوط الأرض مثلا تحت أقدامهم وبلع الأرض لهم وهكذا. هذا ضابط أول لابد أن نلاحظ فيه لمعرفة علامات الظهور، لابد أن نمشي على طبق الموازين المذكورة في باب الألفاظ، وحاصلها أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي. الضابط الثاني أنه المنع من التوقيت. روايات متعددة عن الأئمة سلام الله عليهم منعت من التوقيت، تأتي تقول الشهر الفلاني اليوم الفلاني السنة الفلانية كذا، لا. مثلا في رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لهذا الأمر وقت، فقال كذب الوقاتون. فنلاحظ هنا تأكيد من الإمام عليه السلام على قضية التوقيت، لا يريد أن يحصل أي توقيت. منها من الروايات ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القائم عليه السلام فقال كذب الوقاتون إنا أهل بيت لا نوقت. واضح، أول شيء كذب الوقاتون، ثانيا أيضا نسب الإمام عليه السلام لأنفسهم أنهم لا يوقتون. أيضا من بعض الروايات عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه. إذا وقت لك لا تهاب تتوقف، قل له ذاك البعير قل له أنت كان توقيت من أين لك هذا؟ فلسنا نوقت لأحد وقتا، يعطي علامات نعم، أما أنه يوقت له أنه يخرج في السنة الفلانية يخرج كذا لا. ولاحظ أن من حاول أن يوقت الوجدان كذبه، يعني العالم الخارجي كذبه، وقت في وقت معين مثلا لاحظنا أنه لم يحصل ما يدعيه. هنا أيضا بالمناسبة يمكن تصوير فائدتين لمنع التوقيت. الفائدة الأولى منع الادعاءات لهذا المقام الشريف، قلنا أن مقام الإمام جل الله فرجه الشريف مقام مهم جدا، يعني بحيث أنه هو أمنية وخلاصة ما أتى به الأنبياء والمرسلون، يعني جميع الأنبياء جميع المرسلين أتوا لأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لكي ينتشر العدل في شرق الأرض وغربها لأمور كثيرة هذه الأمور لم تحصل. متى تحصل؟ تحصل إن شاء الله عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن هو بهذه الأهمية، هذه الأهمية قلنا تكون مطمع للطامعين فيطمع بها الغير. هذا الطامع لابد أن يحد طمعه بحيث يبين، بحيث أنه نفس الدعوة تكون مكذبة له، فيكون هنا لما يمنع التوقيت يكون منعا للادعاءات. فقد يدعي بعض أن الوقت بعد سنة أو بعد سنتين مثلا ويصدقه الناس، وربما يذكر بعض علامات وربما يذكر أمور، ثم هو نفسه يأتي ويدعي دعوة أكبر من ذلك، يدعي نفس مقام الإمامة. هو من أول ادعى مقام التوقيت وصدقه الناس ثم ادعى دعوة أكبر، لأنه عادة كما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كلماته أن هؤلاء المدعين يتطور دعواهم، تتطور دعواهم، يعني يدعي شيء صغير ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر، يعني ربما يدعي أنه باب إلى الإمام عليه السلام أولا، ثم يدعي أنه الإمام، ثم يدعي أيضا فوق قضية الإمام، كما حصل في الرواة أو الرجال السابقين وهو يذكر. فهنا أيضا نقول ربما هو ادعى أولا التوقيت وبين بعض الأمور إلى الناس بحيث أنه يمكن أن يحصل الشيء الفلاني بعد سنة أو بعد سنتين مثلا، ثم هو يدعي نفس هذا المنصب. عندما يغلق الباب عليه بمجرد أن يدعي التوقيت، الإمام عليه السلام في الرواية يقول لا تهابن أن تكذبه، تقول له أنت كاذب، يسد الباب عليه حتى لا ينجر، يعني حصانة للناس حتى لا ينجروا لما هو أعظم. فائدة ثانية يمكن أيضا أن نذكرها أن البداء قد يقع في الوقت. البداء فيما يرتبط بظهور الإمام بعلامات الإمام هذا لعله يأتي البحث فيه في مرحلة أخرى أو في وقت آخر، يعني سعة أو تحقق البداء لأي مقدار. ولكن بالنسبة إلى الوقت يمكن أن يقع البداء، بمعنى أنه ربما يظهر على أن الوقت وقت الخروج مثلا بعد 5 سنين بعد 10 سنين مثلا، ولكن هذا ما ظهر لنا في الواقع ربما يكون لا بعد 100 سنة مثلا. فهنا حصل عندنا بداء في الوقت. لما يحصل بداء في الوقت هذا يوجب التكذيب، يعني عندما يوقت ويوقت لهم هذا الوقت، ولو فرضنا أن التوقيت صدر من الإمام عليه السلام، عند عامة الناس لما يأتي هذا الوقت ولم يحصل يلزم منه تكذيب الإمام عليه السلام، فلهذا يغلق باب التوقيت. لو هناك بداء في التوقيت ما ينجر إلى هذه الجهة، يعني لا ينجر إلى تكذيب الإمام عليه السلام. هذا كفائدة ثانية. ربما الباحث يطلع على فوائد أخرى لمنع التوقيت. هنا يمكن أن يذكر إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أن المنع من التوقيت لا يتناسب مع ما جاء في بعض الروايات من أن السفياني يظهر في شهر رجب. عندنا الروايات التي ترتبط بالسفياني يظهر في شهر رجب، والإمام عليه السلام يظهر في محرم، في 10 من محرم. السفياني يخرج في اليوم الذي يخرج فيه اليماني، بحيث هما يكونان كفرسي رهان، يعني هذا يخرج في هذا اليوم ذاك يخرج أيضا في هذا اليوم، يتجهان هذا من اليمن هذا من الشام نحو العراق مثلا. ربما الآن لما نقول أنه لا نوقت وكذب الوقاتون يتنافى مع هذا التوقيت، ربما يشكل أحد بهذا الإشكال. لكن الجواب نقول المراد من التوقيت هو التوقيت بنحو التعيين، يعني يقول في السنة الفلانية في رجب مثلا من السنة الفلانية يخرج السفياني ويخرج معه اليماني، يعني معه معنهم في نفس الوقت، والإمام عليه السلام يخرج بعده في السنة التي بعدها، هذا توقيت. أما بيان أصل وقت خروجه فهذا ليس من التوقيت. يعني لو قال مثلا يخرج السفياني في رجب من سنة 1446 مثلا، ويخرج الإمام عليه السلام في محرم في سنة 1447، هذا توقيت. أما لما يقول خروج السفياني سيقع في رجب، الصيحة ستكون في شهر رمضان، الإمام عليه السلام سيخرج في محرم، هذا لا يعتبر من التوقيت المنهي عنه. إذن الإشكال لا يتوجه لنا، نحن نقول نمنع من التوقيت المعين بحيث توقيت متعين من جميع الجهات. هذه الروايات لم تعين من جميع الجهات، وإنما هي أعطت علامة، هذه علامة أخرى تضاف إلى ما يوجب تكذيب المدعي. يعني لو مثلا خرج السفياني أو من ادعى أنه السفياني خرج محرم، نقول هذا ليس هو السفياني المقصود. لو مثلا أحد ادعى القتل النفس الزكية في غير الوقت المحدد، مثلا قبل 15 يوم مثلا من خروج الإمام عليه السلام، نحن نقول هذا ليس هو النفس الزكية المقصودة في الروايات، وهكذا. هذا التوقيت الموجود أيضا يعطينا ما ينفعنا لدفع المدعي، هذا هو المقصود. أما التوقيت الممنوع، التوقيت الممنوع هو التحديد بالدقة. هذا ضابط ثاني. الضابط الثالث في تمييز علامات الظهور. عندنا علامات كما قلنا حتمية، وعندنا علامات غير حتمية. العلامات غير الحتمية لا يمكن جعلها برهان ولا ميزان لظهور الإمام، لأنه قلنا أساسا هي غير حتمية، ويمكن تحصل يمكن أن لا تحصل، يمكن أن تنطبق على صغريات كثيرة. يعني نفس العنوان ينطبق على عنوان حصل في السابق، عنوان ربما الآن يحصل، ربما بعد مدة أيضا يحصل، فهذه لا تكون ميزان، لا يعتبر بها لمعرفة أنه متى يظهر الإمام حتى نقول علامة على ظهور الإمام، بخلاف العلامات الحتمية. العلامات الحتمية إذا ظهرت يعني الأمر سيقع، انتهى. إذا عرفنا قطعا خرج السفياني وخرج أيضا اليماني في رجب، هذه الآن علامتان واضحتان لظهور الإمام. إذا جاءت الصيحة في شهر رمضان عرفنا أيضا، هذا تأكد الأمر، وهكذا. إذن المدار هو على العلامات الحتمية التي تحدثت عنها الروايات بالدقة وفي تفاصيل منها، وأيضا من غير تشويش ومن غير إبهام، مثل ما عرفنا مثلا تمييز صيحة الحق عن صيحة الباطل. هنا الروايات بينت، في الرواية عن أبي حمزة قال فقلت له، يعني للإمام الباقر عليه السلام، كيف يكون ذلك النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفيان وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. الآن الذي لا يعرف، هنا أيضا يعني قضية مهمة، وهو أن يعني يحتاج أن نعرف العلامات والتفاصيل الموجودة فيها، الدقة الموجودة فيها، حتى في المستقبل لو قدر الله وكنا معاصرين لوقت الظهور لا نقع مع المبطلين. يعني لما وجدت الصيحة وحصل النداء نحن نعلم الإمام قال لنا أنه سيحصل النداء، والنداء الأول هو ألا أن الحق مع علي وشيعته. لما يأتي النداء الثاني في آخر النهار وينادي إبليس ألا أن الحق مع السفياني وشيعته، نعلم أن هذا نداء باطل. من لا يعرف ذلك، من لا يعرف ذلك وليس عنده اطلاع على هذا الأمر وليس هو مرتبط بأهل البيت عليهم السلام، الآن يتشوش، يقول الآن عندنا نداء، هذا نداء من السماء، هذا نداء من السماء، هذا يقول الحق مع علي وشيعته، ذاك يقول الحق مع السفياني وشيعته، هنا يرتاب المبطلون. إذن نحن الآن الذي نريد أن نقوله في الضابط الثالث هو أن المدار في معرفة الظهور على العلامات الحتمية، والعلامات الحتمية ذكرها ذكرتها الروايات وذكرها الأئمة عليهم السلام بنحو من التفصيل، لابد أن نعرف هذه الأمور حتى لا يعني يشملنا ما ذكره الإمام فيرتاب عند ذلك المبطلون. وأيضا قضية العلامات تكون واضحة، لأنه الإمام عليه السلام أيضا أوضحها، وأيضا عندنا في بعض الروايات التي ترتبط بالإمام عليه السلام وعندما تخرج روايات متعددة وكل يدعي أنه الإمام، هنا يوجب الشك أيضا، يوجب البلبلة عند الناس. الراوي يسأل الإمام عليه السلام، فالمضمون جواب الإمام عليه السلام أرأيت مثل هذه الشمس داخلة من الكوة، أو يشير إلى الشمس يعني وضوح الشمس، قال نعم، قال إن أمرنا أوضح من الشمس. إذا واحد صار عنده بصيرة في دينه في أموره يعرف أن يميز بين الحق وبين الباطل. هذا كمقدار إجمالي عن العلامات. هناك بعض البحوث الأخرى ترتبط بالعلامات، نكتفي فعلا بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.